الحمد لله الحمد لله الذي شرح صدور الموفقين بأوطاف بره وآلائه، ونور بصائرهم بمشاهدة حكم شرعه وبديع صنعه ومحكم آياته، وألهمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فسبحانه من إله عظيم، وتبارك من رب واسع كريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله وخيراته وأرزاقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف رسله وخير برياته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه في غدوات الدهر وروحاته. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة بصلاح القلوب وانشراحها وزوال همومها وغمومها وأتراحها. فالزموا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تدركوا هذا المطلوب، واذكروا الله كثيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية والتي قبلها عن بعض الأسباب التي يستجلب بها الرزق في الكتاب والسنة، وهي التوبة والاستغفار وتقوى الله والتوكل عليه. ألا وإن من الأسباب التي يستنزل بها الرزق التفرغ لعبادة الله، وذلك بأن تكون حاضر القلب والجسد أثناء العبادة، خاشعاً خاضعاً لله، مستحضراً عظمة الله، محافظاً على الفرائض والنوافل، تعبد الله كأنك تراه، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن معقد بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. قال الصنعاني رحمه الله: والمراد من التفرغ للعبادة إيثارها على حظوظ الدنيا والإتيان بما أمر به منها، فلا تلهيه عن ذكر الله، لا أنه لا يفعل إلا العبادة. ومعنى وأسد فقرك، أي لا يبقى للفقر ضرر، بل يغنيه الله في نفسه ويبارك له في القليل من ماله. وإلا تفعل، أي لم تتفرغ لعبادتي، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، بل يبقى ملتهب القلب على الدنيا غير بالغ منها أمله. انتهى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي وصححه البوصيري والألباني. قال ابن رجب رحمه الله: من اشتغل بطاعة الله من اشتغل بطاعة الله فقد تكفل الله برزقه، انتهى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. قال الملا القاري: يعني لا يكفيه هم دنياه ولا هم أخراه، فيكون ممن خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، انتهى. وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه الترمذي وصححه النووي والألباني. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها، انتهى. وقد حكى الإمام الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى أن جماعة من أئمة الحديث يرون أن المراد بهذه 4 ركعات هي ركعات صلاة الضحى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. فصلاة الضحى من أسباب الرزق. وفي قوله عز وجل في الحديث: أكفك آخرة، قال الطيبي: أي أكفك شغلك وحوائجك وأدفع عنك ما تكرهه من صلاتك إلى آخر النهار. والمعنى: فرغ بالك بعبادتي في أول النهار أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك، انتهى. أسأل الله لي ولكم من فضله. قال الملا القاري: وهو معنى من كان لله كان الله له، انتهى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر وصححه الألباني. قال الطيبي: أي إذا نزل به صلى الله عليه وسلم هم أو أصابه غم صلى، نحو قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها، انتهى. قال الصنعاني رحمه الله: لما في الصلاة من الإعانة على دفع النوائب والأحزان، إذ هي إقبال على الله تعالى وإعراضا عما سواه، وهو تعالى مفرج كل كربة وكاشف كل هم وحزن، انتهى. قال الطيبي: لأن الصلاة جامعة للأذكار والدعوات وشاملة للأفعال والحالات، وتريح من كل هم وتفرج من كل غم، انتهى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. رواه مالك وصححه الألباني. وعن هشام بن عروة قال: كان عروة إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم ينادي: الصلاة الصلاة يرحمكم الله. رواه الطبري في تفسيره. فمن أعظم أسباب سعة الرزق أن تبادر إلى الصلاة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: إن الصلاة تجلب الرزق. وإيضاح ذلك أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا، هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه، فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه. انتهى. وقال أيضا: وعد الله بالرزق، وعد الله بالرزق من يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها. انتهى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ومن الأسباب التي يستنزل بها الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تنفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة، أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. قال الطيبي: أي إذا اعتمرتم فحجوا، وإذا حججتم فاعتمروا. انتهى. وقال أيضا: إزالتهما للفقر كزيادة الصدقة للمال. وقيل أنه إشارة إلى أن الإغناء الأعظم الغنى بطاعة الله تعالى من كونه يباهي بالحاج ملائكته. انتهى. فالمتابعة بين الحج والعمرة سبب لإزالة الفقر الظاهر والباطن. وقد عنون ابن حبان رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه بقوله: ذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما. انتهى. وللحديث بقية إن شاء الله في جمعة قادمة. اللهم ادفع وارفع عنا وعن ديار المسلمين الغلاء والبلاء والجلاء والجذب والقحط والمحن والزلازل والفتن يا رب العالمين. اللهم عم بالصلاح والتوفيق رعايا المسلمين ورعاتهم، وكثر أنصارهم، وأرخص أسعارهم، وأصلح حكامهم وعلماءهم وقضاتهم، واحرس اللهم جنودنا وبلادنا، وجلل رحمتك ورضوانك أحياءنا وأمواتنا، آمين يا رب العالمين. اللهم من علينا بالتوبة النصوح من جميع المعاصي، واكفنا الأعداء بما شئت فأنت القوي الكافي، اللهم نج عبادك المؤمنين في الشام وفي كل مكان، اللهم نج عبادك المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي كل مكان. اللهم إن أعداءهم قد اعتمدوا على قواتهم والعدد والعديد، وأنت يا مولانا ملجأ المؤمنين عند كل كرب شديد. اللهم يا قوي يا عزيز يا فعال لما يريد، يا من بيده نواصي جميع العبيد، انصر الإسلام والمسلمين واخذل بقوتك أعداء الدين. اللهم إن المستضعفين من المؤمنين في الشام لا يعتمدون إلا عليك، ولا يلجؤون إلا إليك، ولا يدعون ولا يرجون إلا إياك، ولا لهم ملاذ ومعاذ وناصر سواك. اللهم إنك قلت في كتابك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللهم فادفع عن أهل حلب شرور الأعداء، اللهم ادفع عنهم شرور الأعداء، اللهم اكشف عنهم كل شر وبلاء، فإنك نعم النصير ونعم المولى. اللهم انصر عبادك المؤمنين واكشف عنهم شرور الأعداء الكافرين، وأعنهم على عدوهم يا نعم المعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.